السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم وأن يهيئ لكم من أمركم رشدا. نسأل الله أن يشكر لكم الهمة والسعي في طلب العلم. الدورة في كتاب المعلومة الأعتقاد، وهي إن شاء الله تكون دورة مباركة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل فيها الأسس والأساس والركن الركي لأمور الأعتقاد، لأن العلم هو أشرف ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا، وبوابة العلم إتقان العقيدة. والتأسيس على مثل هذه الكتب هو تأسيس وتأصيل يرسم طريقا جيدا ظاهرا في عقائد السلف لطالب العلم. إن شاء الله أنا سأتابع دورة وأتابع أيضا الأسئلة، إذا كان في استفسارات أو استشكالات سأجيب عنها، وأيضا الاختبار بعده ويعقبه إن شاء الله بعد الاختبار الإجازة. وأنا يعني أشكر لي موقع نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المعهد إن شاء الله يكون المبارك الذي يهتم بالعلم وأهل العلم. أسأل الله جل وعلا أن يكرم جهوده بالقبول وأن يجعله مباركا، وتتوالى فيه الدورات والتأسيسات والتأصيلات العلمية. وبعد إن شاء الله الاختبار يكون فيه الإجازة بإذن الله. موفقين دائما مسددين. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودكم وأن يسر لكم طريق العلم. فمن يسر الله طريق العلم فهو على سبيل النجاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا منطوق، المفهوم أن من أغلق عليه باب العلم فليس ممن أريد به الخير. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على قدم حين أبدا، أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا ما علمنا، أن يجعلنا من يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. أخوكم محمد حسن عبد الغفار.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم مع علم التوحيد. ذكرنا في الأسبوع الماضي الكلام على صفات الله جل وعلا الذاتية التي ذكرها المصنف. وقفنا عند صفة النفس، الصفة الثالثة صفة النفس. وصفة النفس هي صفة من الصفات الخبرية الذاتية، هي الذاتية الخبرية ده صحيح. طيب، يبقى لابد أن نسأل الإخوة بقى الآن، ليش أنا قلت أن صفة النفس صفة خبرية؟ هل النفس جزء مني؟ نعم. أقول الصفة التي نتكلم عنها الآن هي صفة ثبوتية وهي صفة خبرية. هذه الصفة هي صفة النفس، ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى حاكيا عن عيسى عليه السلام أنه لما قال له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ماذا قال؟ قال سبحانك، ثم قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وين وجه الدلالة من هذه الآية على أن لله نفس؟ يعني الصفة قلنا صفة ثابتة لله بالكتاب وثابتة لله بالسنة وثابتة لله بإجماع أهل السنة. أما الكتاب أتيتكم أنا بالدليل، فأتوني أنتم بوجه الشاهد أو وجه الدلالة. أنا سأقول وجه الشاهد وأنتم تقولون وجه الدلالة. قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذا وجه الشاهد، ما في نفسك. وجه الدلالة، وجه الدلالة من الآية. والأخوات يتمرسن الآن تذكر الآية وتقول: نعم هذه الآية فيها إثبات صفة النفس لله. كيف؟ الأخت المسلمة تنظر فتقول: لأن كيت وكيت. الآن الأخت اللي أجابت هتسمع الإجابة وتقارن إجابتها بالإجابة التي قيلت، هل هي يعني صحيحة أم لا؟ أقول وجه الدلالة من الآية أولا من وجهين. الوجه الأول أن النفس هنا أضيفت إلى الله، وقد اتفقنا
أننا لا نثبت صفة لله إلا إذا أضيفت إلى الله. وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أن قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق لا يمكن أن أثبت بها صفة لله، حتى جاءني الحديث وقال يكشف ربكم عن ساقه، فهنا قال نفسك، فالنفس مضافة إلى الذات المقدسة، أضافها لله، فهذه إضافة صفة للموصوف. لما؟ لأنني أقول المضاف إلى الله نوعان، أعيان قائمة بذاتها ومعاني. أما الأعيان القائمة بذاتها كالكعبة، الكعبة معنى ولا عين؟ عين، تراها وتلمسها وتمسح الحجر وتقبله. طيب الناقة عين ولا معنى؟ عيسى، عيسى معنى، صح، عين يمشي بين الناس عليه السلام. فالمضاف نوعان، عين ومعنى، الأعيان كالكعبة كعيسى كالناقة. انظروا إلى إضافتها إلى الله، الكعبة بيت الله، وعيسى عيسى روح الله، والناقة ناقة الله وسقياها. طب إضافة الأعيان لله جل في علاه، عيسى جزء من الله والكعبة جزء من الله، خطأ فاحش، أعوذ بالله، ده كلام الصوفية هذا أصحاب الاتحاد والحلول. إذن عيسى يمشي بين الناس ليس جزءا من الله، الكعبة نلمسها بأيدينا ليست جزءا من الله، الناقة عندما عقرها من عقرها الذي هو أشقاها ليست جزءا من الله. طب إضافتها إلى الله إضافة تشريف، يبقى هي مضافة لله على أنها مخلوقة لله، لكنها أضيفت تخصيصا لله تشريفا. يبقى إذن المضاف إلى الله نوعان، إضافة أعيان، وهذه الإضافة تكون إضافة تشريف. يبقى الكعبة تشريف، الكعبة بيت الله لأنها مشرفة معظمة، وأيضا عيسى روح الله هذا لتكريم وتعظيم وتشريف مكانة عيسى عليه السلام، وناقة الله هذه معجزة من المعجزات وأضيفت إلى الله تشريف. المضاف إلى الله الثاني أو النوع الثاني معاني، كالكرم والقدرة والبصر مثلا العزة. كان محمد يسير أمس وكرمه يسير معه، يده في يده، صح؟ من الذي قال ذلك؟ أحد رجلين، إما مجنون صحيح، وإما هو يقرب المعنى للإخوة، ترونني أيهما؟ المجنون؟ نعم، ما يصح أن نقول أن محمد يمشي وكرمه يمشي بجانبه، لأن الكرم هنا صفة من الصفات، معنى من المعاني، فتكون إضافة الكرم لمحمد، محمد كريم، كرم محمد، يبقى دي إضافة صفة إلى موصوف. نفس الأمر عزة الله، قدرة الله، عطاء الله، رحمة الله، ضحك الله، نزول الله، نفس الله، إضافة النفس والعزة والكرم والضحك لله، إضافة معنى للموصوف، يبقى إضافة صفة إلى موصوف. يبقى إذن العزة صفة، الضحك صفة، القدرة صفة، الرحمة صفة، صح، والناقة صفة، صح، حاشا لله، الناقة ها عين، إضافتها لمخلوق، إضافتها مخلوق لخالق، وهذه الإضافة إضافة تشريف. فهنا أضاف النفس لله، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أضاف النفس لله. إذن النفس هنا إضافة عين ولا معنى؟ أيوة، طبقوا القاعدة، معنى. يبقى إذن إذا كانت الإضافة إضافة معنى فهو إضافة صفة إلى موصوف. إذن هذه أول وجه. الوجه الثاني أن الذي وصف الله به هو مين اللي وصف الله بالنفس؟ عيسى. طب هل عيسى يتجرأ أن يصف الله بما ليس بصفة لله؟ أبدا. طب ما الدليل يا طلبة العلم أيها المحدثون والفقهاء والشموس التي يستمر بها؟ أقول قال عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، فعيسى وصف الله بالنفس، صح ولا لا؟ فهل يتجرأ عيسى أن يصف الله بما ليس هو صفة له؟ قلتم لا. قلت لكم ما الدليل يا إخوة؟ إقرار الله. لو كان هذه الصفة لا يتصف الله بها ماذا يفعل؟ ها كان أنكر على من؟ كيف تصفني بالنفس وأنا لا أتصف بالنفس؟ لكن لما أقر عيسى دل ذلك على أنها صفة لله. طب هل في نظير لكده في الشرع؟ يعني الله مثلا لو أحد تجرع على شيء رده وما أقره؟ ها أحسنت، يد الله مغلولة قال غلت. طيب في الأنبياء نوح يا إخوة سأل إيه؟ قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ماذا قال الله له؟ لا تسألني ما إيه؟ إني أعظك أن تكون فأنكر عليه ولم يقر. فلما أقر عيسى أنه قال نفسك، كأن الله يقول يا عيسى قد وصفتني بما أتصف به وهو النفس. يبقى إذن الآية وجه الدلالة منها من وجهين، الوجه الأول إضافة النفس لله، والوجه الثاني وهو الأهم إقرار الله بوصف عيسى عليه السلام له بالنفس. والآية التي تدل بها شيخ محمد آية صريحة جدا، قول الله تعالى واصطنعتك لنفسي، هذا تصريح من الله بأن له النفس وقد أضاف النفس له. إذا علم المرء أن لربه نفسا فإن نقول نفس الله كنفس محمد، نفس الخالق كنفس المخلوق. غلط فاحش. قد قعدنا قاعدة في إثبات الصفات، أريد أحدا طيبا كريما طالبا للعلم يفيد غيره يبين لنا القاعدة التي على مدارها نثبت لله الصفات. لله نفس، تعتقدون أن لله نفسا؟ تعتقدون ذلك؟ تعتقدون؟ طيب ما القاعدة التي على مدارها نثبت هذه الصفة؟ الأخوات تجيب، أجبنا وانظرنا هل الإجابة صحيحة أم لا. نعم أحسنت. نثبت النفس لله بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نفسر ذلك، أقول إني أثبت لربي نفسا وإن لله نفس مقدسة، هذه النفس تليق بجلال الله وكمال الله وبهاء الله وجمال الله وعظمة الله جل في علاه. أولا لا أعطلها كما تعطلها المعتزلة والجهمية، ينفون عن الله نفس يقولون لا ليس لله نفس. نقول أخطأتم وخالفتم كتاب ربكم، قد أثبت ربكم لنفسه النفس وأثبت رسوله عندما قال سبحان الله عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي، قال رضا نفسه فأثبت لربنا نفسا، فإننا نثبت كما أثبت هو لنفسه نفسا وأثبت له رسوله وأجمعت الأمة على ثبوت النفس لله جل في علاه. فنقول للمعطلة الذين نفوا هذه الصفة قد قلتم على الله بغير علم، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، قال الله لي نفس وأنتم تقولون ليس له نفس، أأنتم أعلم بالله من الله؟ أأنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذبتم وخسئتم ولا نأخذ بقولكم. ثم جاء آخرون فقالوا نحن لسنا مثلهم، نحن نثبت لله النفس، لكن نفس الخالق كنفس المخلوق، نفس الله كنفس آدم. ماذا نقول لهم؟ كذبتم وأخطأتم وخالفتم كتاب ربكم. كيف؟ أحسنتم، خالفتم كتاب الله، فإن الله قال ليس كمثله، نفى المثلية، لا ند له ولا سمي له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. فنثبت النفس لله لا كنفس محمد ولا زيد ولا عبيد. طيب جاء المتنطعون، تعرفون المتنطعون؟ أيها المتنطعون الذين يحسبون أنهم على علم وهم ليسوا على ذلك، قالوا نحن نثبت الصفة لكن ليست كما يعني تعتقدون أنتم. صفة النفس لله مؤولة، ليست بالنفس هي الذات مثلا. فماذا نقول لهم؟ نقول خالفتم ظاهر الكتاب وظاهر السنة وإجماع أهل السنة والجماعة، فإن الله أثبت لنفسه النفس ونحن نثبت له هذه الصفة الجميلة العظيمة المقدسة. كيف يتعبد المرء لربه بهذه الصفة؟ إذا علم العبد أن لربه نفسه فإنه سيعلم أن هذه النفس المقدسة تعلم ما في نفسك، وأنت لن تستسر إلا بما يرضي الله جل في علاه. ثم انتقل المصنف إلى صفة أخرى وهي صفة المجيء، وهذه الصفة صفة سلبية قد أتى بها داخل الصفات بها. طب الأخوات صح ولا نايمين؟ هي صفة سلبية؟ لا، أما صفة إيه؟ هي ثبوتية ذاتية أو ثبوتية خبرية أو هي ثبوتية على الإطلاق؟ واحدة من ثلاث ولا واحدة من ثلاث؟ أنا مخطئ هكذا؟ ثبوتية فعلية؟ الله يفعل؟ يا رجل اتق الله ربك، الله يفعل؟ لله أفعال؟ النساء ما شوف الكل فهم الفهم المغلوط ده ولا لا؟ الله له أفعال؟ أنتم الله له أفعال؟ نعم نعم أحسنتم، لله أفعال وأفعال الله لا تنتهي. فصفة المجيء فعل لله الذي في علاه، طيب هذه الصفة تسمى صفة فعلية، وضابطها أن مسماها عندي أجزاء وأبعاد. مخ، الله أكبر، يا رب يا رب يستيقظنا كما استيقظتم أنتم. نعم، إذن دي صفة ضابطها أنها لا تنفك عن الله أبدا أجلا. خطأ، هي هذه الصفة ضابطها أنها تتعلق بالمشيئة، يعني تتجدد، يعني في حين ممكن أصف الله بها وممكن في وقت آخر لا أصف الله بها. المجيء ممكن أقول الله يجيء وقت كذا ولا يجيء وقت كذا، يبقى يتصف الله بهذه الصفة في حين وحين آخر لا يتصف بها، صحيح ولا لا؟ صحيح. وضابطها أن تضع قبل الصفة إن شاء فعل، وإن شاء إن شاء جاء، وإن شاء لم يجئ، وإن شاء استوى، وإن شاء لم يستوي، إن شاء ضحك، وإن شاء لم يضحك، إن شاء أعطى، وإن شاء لم يعطي، إن شاء نزل، وإن شاء لم ينزل، إن شاء تجبر، وإن شاء لم يتجبر. خطأ، هذه ذاتية لا تدخل في الفعلية. تيخذون الحمد لله. يبقى إذن الصفات الفعلية هي التي ضابطها أن أضع قبلها إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. هنا هذه الصفة من الصفات الفعلية، وهي صفة المجيء. صفة المجيء ثبتت لله بالكتاب وبالسنة، وأيضا إجماع أهل البدعة والضلالة، صح؟ إجماعهم لا يقال به، إجماع أهل السنة والجماعة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم. وقال جل في علاه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقال جل في علاه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وهم إيش؟ أكملوا الآية، وهم إيه؟ وقضي الأمر. الله أكبر على الإخوة، الله أكبر على الإخوة الملائكة، ها؟ الله أكبر على الإخوة. في ظلل من الغمام والملائكة، يعني الله حيأتي في الظلل وحيأتي في الملائكة، ده كلام كفر مبين، وانتم ماشيين. وقضي الأمر يا شيخ، انتهت وقضي الأمر يا إخوة، أنا نريد استيقاظ في الآية. وذلك أنا صليت خلف أخ، أنا ما أرد إلا الأمر المهم، فقال: إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. أنا قلت والملائكة، هو يقول والملائكة. يا أخي الله يكرمك، حتى من الصلاة أقول لك هذا كفر، ما يصح. الصحيح أنك تقول والملائكة، والملائكة بالرفع، يعني إيش بالرفع؟ يعني أيضا الملائكة ستأتي وتكون صفا صفا، يفسرها الآية الأخرى: فالله يأتي في ظلل من الغمام. وأيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين حديث طويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يأتيهم الله، الله جل وعلا يأتي فيقول: من كان يعبد شيئا فليذهب خلفه، فمن كان يعبد الشمس تكور ويذهب خلفه إلى نار جهنم والعياذ بالله، من كان يعبد القمر أيضا يتساقط خلف القمر، من كان يعبد عزير فيأتي عزير فيلقى بالنار جزاء نفاقا لأنهم عبدوه من دون الله. حاشا لله، وما كان ربك ها غلام للعبيد. فيمثل جن بمثل عزير فيسقط في النار ويسقطون خلفه، من كان يعبد عيسى نفس الأمر. ويبقى بقايا من أهل الكتاب والمؤمنون والمنافقون من هذه الأمة. فيأتي الله جل وعلا إلى بقايا من أهل الكتاب فيقول: من تنتظرون؟ يقولون: ننتظر عيسى ابن الله. فيقول: خسئتم أو كذبتم، إن الله لم يتخذ ولدا. ثم يلقون في النار. وأيضا اليهود عندما يقولون هذه المقولة على عزي يلقون في النار. ثم يأتي الله جل في علاه إلى المؤمنين والمنافقين يخادعون الله وهو، انظروا إلى هذا الخداع. فيأتي الله جل في علاه فيقول: من تنتظرون؟ لما لم تكونوا مع الناس؟ فيقولون: تركناهم ونحن أحوج الناس إليهم والآن نتركهم. فقال: من تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ربنا. قال: بينكم وبينه علامة؟ قالوا: نعم. قال: أنا ربكم. في الحديث قال: فيأتيهم الله على الصورة التي لا يعرفونها، على الصورة التي لا يعرفونها. الشاهد قال: يأتيهم، فهذا من المجيء. فيأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها فيقولون: نعوذ بالله منك، لست بربنا. فيقول: بينكم وبينه علامة؟ فيقولون: نعم. فيأتيهم في الصورة التي يعلمونها. هنا الشاهد يأتيهم، يجيء، يأتيهم في الصورة التي يعلمونها. ثم يكشف عن ساقه فيخر كل مؤمن كان يسجد صدقا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وإخلاصا وورعا، يسجد لربه. أما المنافق فيرجع ظهره طبقا، ما يستطيع أن يسجد، ينقلب على قفاه يخدعه الله كما خادعه في هذه الدنيا. الغرض المقصود قال يأتيهم، فثبتت هذه الصفة في الكتاب وبالسنة، وأيضا أهل السنة والجماعة أثبتوا لله صفة المجيء. طيب إذا أثبتنا لله صفة المجيء، قامت أخت نظرت فقالت أنتم تتجرؤون على ربكم، أما تخشون قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، كيف تفعلون ذلك، ربكم يجيء؟ قلنا ربنا يجيء. قالت إذن لو أثبتتم المجيء فقد شبهتم الخالق بالمخلوق. ماذا علماء الأمة الآن إن شاء الله نستشرف عليهم الآن، علماء الأمة كيف يردون؟ هنا أخت هي جاهلة مستجهلة جاءت تتنص علينا، ونحن نحافظ عليه السنة، لابد أن نحافظ عليه ولابد أن ندافع عن عقيدتنا السليمة. قالت إذا قلتم إن الله يجيء فقد شبهتم الخالق بالمخلوق، ماذا نرد عليها؟ نضربها؟ مش احنا نوكل امرأة تانية تضربها وإلا ما يصح؟ صح؟ انت دخل على طمع بقى شيخ. نعم اتفضل. كيف نرد عليها؟ نعم قل أنت أبو معاذ. نقول يجيء مجيء يليق بجلاله، لكن عندنا قاعدة قاعدناها، واحنا القواعد دي بنتفرج عليها بنعلقها في البيت عشان كل واحد يخش يستمع عليكم آياتها القاعدة، ولا عشان نطبقها؟ مش طالب العلم الجيد هو الذي يتقن؟ هات يا سامي أنا أقرب إليكم القاعدة. الله يجيء ومحمد يجيء اشترك. طيب يلا القاعدة بقى. ايوه التساوي فلس لا يستلزم التساوي. نعم الله يجيء ومحمد يجيء، لكن مجيء الله ليس كمجيء محمد، لان التساوي فلس لا يستلزم التساوي في الصفة. قالت من اين اتيتم بهذا؟ قلنا بالدليل القاطع الباهر، لكن انت جاهلة فلن نقول لك الدليل، سنبين لك من الواقع المشاهد. زيد قد جاء وجاء قرده معه، ومجيء زيد كمجيء القرد، صحيح؟ اشترك في المجيء، زيد جاء، قرد جاء، اشترك في ايش؟ طيب هل مجيء القرد كمجيء زيد؟ فنشوف مثل اخر، جاء الفيل وجاءت القطة، فهل مجيء القطة كمجيء الفيل؟ لا زي بعض. هذا في الواقع المشاهد في المخلوقات مع التساوي في الاسم، اسم المجيء اسم الصفة والمسمى لا يتساوى. فنحن نقول أيضا فإن الله يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته وكرمه وقدرته وبهائه، والمخلوق يجيء مجيئا يليق بعجزه ونقصه وفقره، مفهوم؟ فقالت اقتنعت بهذا، إذا مجيء الله ليس كمجيء محمد، لكن إذا قلتم لله مجيء أقول لكم كيف مجيء الله؟ أنا أثبت معكم. رجعت هذه الجاهلة عن هذا السؤال وقالت أثبت لله مجيء يليق بجلاله، لكن كيف مجيء الله؟ وهذا السؤال منها، فلا بد أن نأتي لها بالإجابة. كيف مجيء الله؟ الأخوات تجيب كيف مجيء الله؟ نعم أحسن. نرد نقول المجيء في اللغة يعني إيه المجيء؟ النوم. نعم المجيء في اللغة معلوم، فالمجيء والمعنى معلوم، والكيف والإيمان به والسؤال عنه، ونقول أنت مبتدعة فإيه؟ فاتركي مكاننا ونطرحها أرضا أو يطرحها الأخوات أرضا، ونقول المبتدعة لا ترفع صوتها عندنا، لأننا من أهل السنة والجماعة نثبت لله مجيئا، هذا المجيء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى بلا كيف. فلما نقول بلا كيف تسكت هي ما تكلم، وانتوا كمان تسكتوا. لا نقول بكيف لكن لا نعلمه. اذا مجيء الله له كيفية، نعم كل صفة لها كيفية، لكنها تليق بجلال الله ونحن لا نعلمها. هذه الصفة الثانية الفعلية صفة المجيء. اذا قلت بان هذه صفة لله، صفة كمال وجلال لله، كيف يتعبد المرء بهذه الصفة؟ ان المرء اذا تدبر علم انه راحل راح، وأنه إلى ربه راجع راجع، وأن الله سيجيء يوم القيامة وتشرق الأرض الجديدة، ليست هذه الأرض، الأرض التي سنحشر عليها، وتشرق الأرض الجديدة بنور ربها، ثم يأتي الله جل في علاه فيفصل بين العباد عندما يشتد الخطب ويزهم الخطب على الناس، والكرب يحوط بهم من جميع الجوانب، الشمس تدنو من الرؤوس قدر شبر أو ميل، وكل امرئ عرقه يصل إلى كعبيه ويصل إلى حقويه ويصل إلى ركبتيه ويصل إلى حقويه ويصل إلى صدره، بل يلجمه العرق الجامن. ثم يقولون ألا تروا ما نحن فيه، ألا نستشفع بأحد؟ فيذهبون إلى آدم وإلى إبراهيم، وكل يقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، حتى تأتي إلى نبي هذه الأمة بأبي هو وأمي، شفعه الله فينا جميعا، فيقول أنا لها أنا لها أمتي أمتي، فيذهب فيسجد تحت العرش، فيعلمه الله محامد، فيثني على الله بها، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيشفع في القضاء، فيقضي الله بين عباده أجمعين في آن واحد. وتعجب الصحابي، في آن واحد الخلائق من لدن آدم إلى آخر الخليقة في آن واحد. نعم سيجيء الله، نستحضر الصفة، يجيء الله ويفصل، فلابد أن نعمل حسنا، ولابد أن نعمل الطاعات، ولابد أن نقدم الخيرات، وإن أسأنا نؤوب ونتوب إلى الله، ولسان حال كل امرئ منا يقول وعجلت إليك ربي لترضى، حتى ترضى كما سنبين في صفة الرضا، لأنك إذا جئت تفصل بين العباد سيأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مصورا لنا هذا التصوير البديع في آن واحد، واندهش الصحابي قال كما ترونه في آن واحد فإنه سيحاسبكم في آن واحد، وأيضا إن الله يرخي كنفه على عباده، كل امرئ لا يسمع الآخر كلام الله لهذا الشخص، فيقول عبدي تذكر يوم كذا ذنب كذا، فينظر العبد وكل منا يستحضر ذلك، من منا لم يتجرأ على حدود الله، من منا لم يعصي الله جل في علاه، من منا لم يكذب، من منا لم يخن، من منا لم يقع في الفواحش، كل منا قد وقع والله يستر على عباده، فيقول عبدي ألم تعلم ذنب كذا يوم كذا، فيقول نعم ربي أقر، فيقول عبدي تعلم ذنب كذا يوم كذا، فيقول ربي أقر ربي أقر، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار، فيقول هذه مهلكتي هذه هلكتي، فيقول الله تعالى ونسأل الله أن يقول لنا جميعا هذا، فيقول عبدي قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، اللهم اجعلنا جميعا كذلك يا رب العالمين. فيجيء الله فيفصل بين العباد، فإذا استحضر المرء في قلبه أن الله سيجيء ليفصل في كتابه وفي عمله، فإنه سيحسن الطريرة ويحسن العلانية ويحسن العمل قدر استطاعته، مدار كل ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنه مشرف متقدم بين يدي عمله رضا الله، فإن الله سيفصل له ويكون حسابه حسابا يسيرا بإذن الله. الصفة الثالثة هي صفة الرضا، وصفة الرضا ثبوتية ولا سلبية؟ ثبوتية. صفة الرضا صفة ثبوتية خبرية، لأنها مسمها عندي جزء. ها الأخوات نمنا أم استيقظنا؟ صفة الرضا ثبوتية خبرية ولا ذاتية؟ اللي جابنا عند الأخوات الأخوة كلها تسقط، هي ثبوتية صح ثبوتية، لكن خبرية ولا ذاتية؟ يعني جاءتني إجابات فيها ما هو وفيها ما هو. صفة ثبوتية فعلية متعلقة بالمشيئة الحمد لله، صفة ذاتية فعلية. هذا الكلام خطأ ولا صح؟ طب أنا أقول بقى مخالفة لكم، الأخت دي أتقنت وهي ثبوتية ذاتية فعلية، لأني أقول كل صفة فعلية فهي في الأصل هي إيه؟ كالكلام، الكلام أصله ذاتية لكن إيه؟ فعلية الآحاد، يعني ما يتكلم إلا وقت ما أراد، لكن عندما يتكلم نقول هو ما كان يعرف كيف يتكلم أولا تنقص. ها إذا مررت أنت بواحد ما بيتكلمش، المرة الأولى مررت ما تكلمش، المرة الثانية ما تكلمش، جاء في المرة الرابعة تكلم، هتقول يا لمعجزات الله كان أخرس وتكلم الآن صح؟ لا، هقول كان متكلما لكن ما تكلم إلا وقتما شاء. نفس الأمر في ذاتية فعلية صح؟ ثبوتية فعلية صح؟ ثبوتية فعلية صح؟ الحمد لله. يبقى نكمل هذه الصفة، صفة الرضا ثبوتية. يعني إيش ثبوتية؟ يعني نفاها الله عن نفسه خطأ، أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه وفي سنة النبي، وأيضا أجمعت الأمة على هذه الصفة. أما في الكتاب فقد قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، وقال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي بسند صحيح إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط صح؟ طب هل دي صفة من الله؟ هل الحديث ده يدل على الصفة؟ نقول القرائن الأخرى هي التي أثبتت لنا يعني فله الرضا من من؟ من الله. والحديث الذي هو أصح من ذلك وهو نص في المسألة الذي أتى به الشارح رحمة الله عليه، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها وأن يشرب الشرب فيحمده عليها. وأجمع أهل السنة والجماعة أن الله يتصف بصفة الرضا. فإن الله يتصف بصفة الرضا قلنا نثبت هذه الصفة بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل، ونثبتها بكيف يعلمه الله جل في علاه. فإن الله يرضى، ورضى الله كرضى محمد، حاشا لله، رضى الله يليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته. فهذا الرضا رضا حقيقي. فأقول إذا علم المرء أن ربه يرضى فإنه كيف يتعبد الله بهذه الصفة؟ سيسارع في مرضات الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإذا علم أن ربه يرضى ويسخط فإنه يتجنب السخط، وإنه يتلمس طريق الرضا فيأخذ بكل أسباب الرضا. فالأخت المسلمة سترضي زوجها لترضي ربها، وتطيع بعلها لترضي ربها، تؤدي فرضها لترضي ربها، تتصدق لترضي ربها، تصوم لترضي ربها، تقيم الليل لترضي ربها، تحسن إلى الأخريات لترضي ربها، لا تغتاب أحدا، لا تدخل في النميمة، لا تعصي ربها، لأنها تخشى من سخط الله وترضى برضا الله جل في علاه. ولأن الله إذا رضي كافى، وإذا رضي أثاب. فإذا رضي الله عن عبد أحبه، وإذا أحب الله العبد في ملأ هو خير من هذا الملأ يذكر هذا المحبوب وينادي في السماء أن يا جبريل إني قد رضيت عن فلان، أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، وأيضا جبريل ينادي في أهل السماء ويكتب له القبول في الأرض. هذا هو الرضا لله صفة فعلية. هل أهل البدعة والضلالة تركونا ننعم بهذه الصفة عن الله؟ لا والله، ولا أدري كيف تعبدوا لربهم بهذه الصفة. عندما نفى أهل البدعة والضلالة وهم نفوا الصفة، وهم الجهمية والمعتزلة نفوا الصفة، قالوا لا رضا، إن الله لا يرضى، وهذه الصفة منفية عن الله. طيب كيف تتعبدون لله؟ كيف تشتاق قلوبهم إلى رضا الله جل في علاه؟ كأنهم حيارى يعيشون، ونحن بفضل الله وجهتنا واحدة، رضا الله، ننام لله، نقوم لله، نتكلم لله، ندرس لله، ندرس لله، نصلي لله، نجاهد لله، نعمل لله ولرضا الله جل في علاه. لكن هم حيارى لما نفعوا صفة الرضا عن الله، ما عملوا لله في حقيقة الأمر. ثم جاء المتحذقون قالوا لا، الجهمية والمعتزلة أهل بدعة وضلالة، نحن أهل السنة والجماعة، نحن نثبت الصفة، لكن الرضا ليس كما تفهمون. الرضا معناه الثواب. أنا وهمت في المجيء لما الإخوة أذهلوني بالصفة الذاتية، أقول أيضا أهل البدعة والضلالة حرفوا المجيء إلى مجيء أمر الله، قالوا لا يجيء الله يعني يجيء أمره. قلنا طب قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا وجاء أمر ربك والملك صفا صفا، كيف نرد على هؤلاء؟ جاء ربك، قالوا لا جاء أمر ربك. نقول خالفتم ظاهر القرآن، وإن الله كلمنا بما لا نعلم، صح؟ لا، كلمنا بما نعلم باللغة العربية، قال ربك أنا أأتي أنا أجي، وهم يقولون لا أمر الله، يعاندون ربهم. خالفتم ظاهر القرآن، خالفتم ظاهر السنة. يأتيهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم، وهذا قطح في من؟ أولا قطح في حكمة الله، كأنه يكلمنا بما لا نعلم، وقطح في رسالة النبي، قطح في تبيين النبي، قطح في التبليغ، لأن الله قال يا أيها الرسول بلغ، وقال وأنزلنا لك ذكرا لتبين للناس. طب هل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المجيء هنا للأمر لا لله؟ لا. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم يتعنى ما وسع النبي، وأن هذه الصفة ثابتة لله جل في علاه. أيضا قالوا الرضا ليس بالرضا الحقيقي بل هو الثواب. والرد عليهم أيضا خالفتم ظاهر القرآن، خالفتم ظاهر السنة، خالفتم إجماع الأمة. والوجه الرابع نقول أنتم أعلم بالله من الله، لو كان هذا هو الثواب لقال الله تعالى نعم، قال رضي الله عنهم لا أثاب الله هؤلاء ما ذكر الرضا. والخامس وهو مهم جدا أن نقول أنتم أثبتتم لازم الصفة. يعني إيش لازم الصفة؟ الله جل وعلا إذا رضي عن عبد سيعاقبه، لا ينكلن به، إيش هفعل فيه؟ ها؟ فيثيبه إذا رضي الله عن محمد فيدخل محمد إيش؟ فيدخل محمدا الجنة. وإن الله إذا رضي عن فلانة فيدخلها الجنة. يبقى إذن لازم الرضا الثواب، لأن الله إذا رضي أثابه وإذا رضي أحبه، فهذا لازم الصفة. ونحن نوافقكم على إثبات اللازم، نثبت لازم الصفة ونثبت أيضا الصفة. نحن أحسن منكم وأفضل منكم عند الله، قد أعملنا الأدلة كلها، أثبتنا الصفة أولا لأن الله أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله، ثم أثبتنا لازم الصفة وهو الثواب. هذا الرد على الأشاعرة.
يعني صفة أخرى من صفات الله جل في علاه وهي صفة المحبة، وهذه الصفة هي صفة من الصفات الفعلية التي تتجدد، ضابطها أنها تتعلق بالأسباب، بمعنى أن الله جل في علاه يتصف بهذه الصفة أحيانا ولا يتصف بهذه الصفة أحيان أخرى. فإن الله جل وعلا يحب من الناس المؤمنين ويحب من الناس المخلصين الصادقين، فإن الله جل وعلا لا يحب كل البشر بل يحب بعضا من البشر، والذين أتوا بأسباب هذه المحبة. هذه الصفة الفعلية قلت ضابطها أنها تتعلق بالأسباب تتجدد، بمعنى أني أقول إن شاء أحب وإن شاء لم يحب. لا يقول أن أحد بأن الله يحب موسى منذ خلق آدم، لا، إن الله يحب موسى حين خلق موسى وبعثه إلى الأنبياء، ويحب محمدا حين خلق محمدا وحين بعثه نبيا مرسلا. فالمحبة كما قلت هي تتعلق بالأسباب وتتعلق بالمشيئة. هذه الصفة العزيزة الجميلة وهي صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة لله جل في علاه، هذه الصفة ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم، فهذا تصريح من الله جل وعلا قال يحبهم، أثبت لنفسه صفة المحبة. وقال جل في علاه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فقال يحب التوابين، أيضا أثبت لنفسه صفة المحبة. وفي السنة كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، فأثبت لربه المحبة، قال يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يعني هو يحب الله ورسوله. لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله، الذي يحب، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن الله قال حقت محبتي لمن؟ للمتحابين في أو في جلالي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فحقت محبتي، دلالة بالتصريح على محبة الله جل في علاه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا نادى في السماء، فقال أحب الله عبدا. وهذه الصفة كما قلت تنسب لله لأنها أضيفت لله جل في علاه. وقلنا الأسبوع الماضي المضاف لله نوعان، أريد الإجابة، المضاف لله نوعان أبو معاذ، إضافة عين وإضافة معنى، فسر لنا ذلك. نعم، عين قائمة بذاتها كالكعبة كعيسى كالناقة، نعم، إضافتها لله إضافة صفة لموصوف، صح أبو معاذ؟ استدركتك لا تنم معي، استيقظ. إضافة تشريف، صح. طيب والثاني؟ إضافة النوع الأول إضافة أعيان، النوع الثاني إضافة معاني. طيب إضافة المعاني مثل، لا الرحمن ده اسم، عزة الله، قدرة الله، محبة الله، صح. طيب هذه إضافة معنى، والمعنى ليست عين قائمة بذاتها، فتبقى إضافة صفة لموصوف. أقول هنا أيضا أضيفت الصفة لله جل في علاه يحبهم، من الذي يحب؟ الله. وأيضا قوله تعالى إن الله يحب المتطهرين، يحب التوابين ويحب المتطهرين، كأنك تقول يحب، هنا الفاعل، الفاعل من؟
هو صح الله، يعني يحب الله التوابين ويحب الله المتطهرين، فأضافها إلى الله جل في علاه. هذه الصفة ثابتة لله بالكتاب وبالسنة، وأجمع أهل السنة على ثبوت هذه الصفة لله جل في علاه. والعبد الذي اعتقد الاعتقاد الجازم في الله جل في علاه، الذي تعلم العقيدة معنى عقيدة سليمة سديدة، كيف يتعبد لله؟ لا أقول كيف يثبت هذه الصفة لله جل في علاه، أقول يثبت المرء اللبيب هذه الصفة لله بأن يقول أثبت لله محبة تشبه محبة الخلق. خطأ وهم. أثبت لله محبة تليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته، لا تماثل محبة المخلوقين ولا تشابه محبة المخلوقين ولا نكيفها، ليس لها كيف، وأيضا لا نعطلها، أنت مستيقظ وهم نائمون، ليس لها كيف، لا كيفية، لكن لا نعلمها. فنقول إذن الكلام السديد، أنا لا أخطئكم الآن حتى تحفظوه، أثبت لله محبة تليق بجلاله وكماله وعظمته، لا تماثل محبة الخلق ولا تشابه محبة الخلق، لها كيف لا نعلمه، نفوض الكيفية لله جل في علاه بلا تعطيل، يعني لا ننفي الصفة عن الله جل في علاه. والعبد إذا علم أن ربه يحب سارع له في أسباب المحبة، والذي يجعله يسارع عندما يعلم إثابة هذه المحبة، فإن لازم محبة الله للعبد أن يثيبه، فإن الله إذا أحب التقي أثابه وجعله في جواره، بل جعله مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن الله جل في علاه قال حقت محبتي للمتحابين، فينظر في الأسباب ويسارع فيها، الأسباب التي تستجلب محبة الله فيسارع فيها، فيعلم أن الله جل في علاه يحب التوابين. ليس منا من لا يخطئ، ليس منا من لا يتعدى على حدود الله، ليس منا من لا يتجرأ، لا والله، كل منا يخطئ ليل نهار، وكل منا يتجرأ على حدود الله، يعصي، يغتاب، يكذب، ينم، كل منا يفعل ذلك، لكن خير هؤلاء البشر الذين يتوبون ويتوبون إلى الله، والله يحب التوابين. فإذا علم العبد أن استجلاب محبة الله بالتوبة، فإنه لن تمر عليه ليلة لا ينام ولا تنام عينه إلا وهو يتوب إلى الله جل في علاه من كل صغيرة وكبيرة، من كل غفلة ومن كل عبادة لم يأتي بها على الوجه الذي أمر الله به، يتوب إلى الله وهو يستحضر في توبته أنه إذا تاب استجلب محبة الله جل في علاه. إن الله يحب التوابين. وأيضا فليسأل كل واحد منا نفسه عندما كان يتوضأ أو يغتسل من الجنابة أو يغتسل للجمعة استحبابا على من قال بالاستحباب، هل يستحضر في نفسه أن الله يحب منه ذلك؟ أن الله جل في علاه يحبه إذا أكثر من التطهر؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فإن الله جل في علاه يحب التوابين ويحب المتطهرين. فعندما يتطهر يتوضأ للصلاة، لا يتوضأ وهو يستحضر نية الصلاة فقط رفع الحدث ليصلي، بل يتوضأ أولا باستحضار القلب أن الله يحب منه ذلك، يحب الله منك التطهر، فأنت تتطهر محبة في الله واستجلابا لمحبة الله جل في علاه. وأيضا تعرف أن أسباب المحبة أو الأسباب التي تستجلب محبة الله لك أن تكون من المحسنين وأن تكون من المتقين، فتعلم أن مراتب الدين إسلام ثم إيمان ثم إحسان، فترتقي من الإسلام بالإيمان، تتبع الفرض بالنفس، ثم بعد ذلك تتقن الفرض والنفس، ثم تزيد بالنوافل المطلقة حتى ترتقي إلى مرتبة الإحسان، فإن الله يحب المحسنين. وأيضا إن الله يحب المتحابين في جلاله، فأنت تعمق الأخوة في الله بينك وبين أخيك، والأخوة نوعان، وما زلت أقول عزة الأخوة الخاصة، والأخوة نوعان، أخوة عامة وأخوة خاصة. أما الأخوة العامة هي التي نراها الآن بين أيدينا، الأخ الملتحي بيسلم على الأخ الملتحي، والأخت المجلببة تسلم على الأخت المجلببة، تراها في المسجد فتهش وتبش لها، وهو يفعل ذلك ولعل البعض يكتنس في قلبه ما يعني يضر أخاه بما يعني يضمنه داخل قلبه ولا يراه ولا يكشفه إلا الله جل في علاه، وأيضا يسلم عليه ويهش ويبش في وجهه. هذه الأخوة العامة، أن يربطك به سلاما أو إذا أردت أن تنفعه بشيء تنفعه. أما الأخوة الخاصة فكدت أجزم بأن الأخوة الخاصة قد عجزت في هذا الزمان. الأخوة الخاصة أن تقدم أخاك على نفسك وهذه بعيدة، والأخوة الخاصة أن تعلم أنك وهو تسارعان لله فتتنافس معه بعدما تدله على الخير، لا تحقد ولا تحسد ولا تغيب فضله عن الناس بل تنشر فضله بين الناس. والأخوة الخاصة في تعاملك مع أخيك أنه إذا ضرب يده في جيبك فأخرج ما في جيبك لا تسأله كم أخذ وكم ترك، بل ما أخذ أحب إليك مما ترك، وهذه كما قلت عزت جدا. والأخوة الخاصة هي التي تحرك القلوب وهي التي تحرك الأبدان، والأخوة الخاصة هي التي يأخذ الأخ بيد أخيه إلى أن يرتقي إلى الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يفعل أبو بكر ويفعل عمر ويفعل عثمان ويفعل علي، وما زالت تندثر حتى يعني انقطعت في زماننا هذا. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا نأخذ بأسباب محبة الخاصة، فالمحبة الخاصة تستجلب محبة الله جل في علاه. والذي يوزع في قلب الإخوة المؤمنين والإخوة الصالحين والأخوات الفضليات التي يسارعنا إلى محبة الله، إلى استخدام أو استجلاب المحبة الله جل في علاه، معرفة ثواب هذه المحبة. فإن العبد إذا أحبه الله فهذا عجب، كل العجب، كما قال ابن القيم ولنعم ما قال، كلام يحفر على الصدور بماء الذهب. قال ليس العجب أن يحب العبد ربه، فإن السبل كلها متفتحة لمحبة الله. نعمة الله توزع في قلبك محبة الله، فضل الله، قوة الله، جبروت الله جل في علاه، جمال الله، بهاء الله، عظمة الله، تعظم في قلبك فتحب الله لذلك. فإن ربكم يحب لجماله وجلاله وكماله وعظمته وعطائه ومنه وكرمه ومنعه وقوته وجبروته، فليس من العجب أن يحب العبد ربه، فإن الرب يمتلك القلوب بما يغذي العباد من نعائمه التي تنزل عليهم تترى. لكن العجب، كل العجب، أن يحب الرب العبد وهو المخلوق له وهو المقدور له وهو الذي يكيفه كيف شاء وهو الذي أراد منه شيئا أو أراد له شيئا قال كن فيكون. فالرب يحب العبد، هذه منة ليس بعدها منة. فمن الذي يحبه الله جل في علاه؟ فمن الذي سعد وسدد ووفق إلى أن يحبه الله جل في علاه؟ نعرف ذلك بعدما نعرف كيف إذا أحب الله عبدا أغدق عليه الخير. في السماء ينادي جبريل إني أحب فلانا، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل في علاه إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء هذا العبد، ثم يكتب له القبول في الأرض. والقبول هنا مقيد، أو أنا قبل أن أقول بالتقييد أقول اتفقتم معي على أن الله إذا أحب عبدا حبب فيه جبريل ثم حبب فيه الملائكة ثم كتب له القبول في الأرض أم لا؟ تتفقون أم تختلفون؟ تتفقون؟ طب الآن هناك إشكال عظيم لابد أن نحله، ألا وهو إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول رأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد، أين القبول مع هؤلاء الأنبياء؟ ونحن نتفق على أن كل نبي محبوب إلى الله، أم خطأ هذا الكلام؟ كلام صحيح. طيب كيف نحل هذا الإشكال؟ إذا قلنا بأن الله جل في علاه يحب أنبياءه ويحبب الملائكة في الأنبياء ويكتب لهم القبول، كيف نعالج هذا الإشكال؟ النبي وليس معه أحد، النبي معه الرجل، النبي معه الرجلان، كيف حل هذا الإشكال؟ والآن قال فكتب له القبول في الأرض، فيأتي النبي ولا قبول له، رجل معه أو رجلان. هو صحيح الراجع أن نقول هذا القبول عام أو مطلق مقيد بأهل الصلاح، يعني يكتب له القبول في الأرض مش في كل الأرض، معاد الإمام كل الناس بتحبه صح؟ وهل ده صالح؟ ما صلاحه ظاهر بين الناس وفساده ظاهر بين الناس، لكن من الذي يحب عادل إمام هذا؟ ها؟ الفسقة أشباهه. فالكلام كله في القبول في الأرض على الصالحين المتقين فقط، فهنيئا لمن أحبه الله. فإذا رأيت الصالحين يحبونك فهذه إشارة من الله لك أنه قد كتبك ممن يحبهم في السماء، وقد كتب لك القبول عند جبريل رأس الملائكة ثم عند الملائكة. وإذا رأيت الفسقة هم الذين يحبونك والصالحون يبغضونك، فاعلم أن هذه إشارة من الله أنك مبغوض من أهل السماء والعياذ بالله. فإذا وجدت المحبة قد وضعت لك في أهل الصلاح والتقى فأنت محبوب لا محالة بين يدي الله وعند الملائكة. إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا باسمه واسم أبيه، يا جبريل إني أحب فلانا وتخيل أخي معي، فإن الله يذكرك باسمك، يتكلم باسمك إني أحب فلانا. وهذا الذي أعجب أبا المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البينة، فقال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة. انظروا إلى فقه الصحابة الذين يعلمون أن المكان العظمى حقا عند الله وأن المحبة بحق عند الله الذي علاه. فقال يا رسول الله أمرك ربك أن تقرأ علي هذه السورة؟ قال أمرني ربي أن أقرأ عليك هذه السورة. قال أوسماني باسمي؟ انظروا إلى فقه الصحابي الجليل، الله تكلم باسمي، قال أوسماني باسمي؟ قال سماك باسمك. فبكى أبي رضي الله عنه وارضاه، يا للشرف ويا للعظمة لما تعلم أن يعني تعلم المرأة أن زوجها يحبها ويحدث باسمها عند أهله، يا للفرحة التي تدخل عليها والسرور. لما تعلم أخي الكريم أن معظما أو كبيرا أو وزيرا أو أميرا يكون قد أحبك وقد تحدث باسمك في المجالس، كيف تكون فرحتك؟ كيف تكون يعني سعادتك في قلبك؟ الله رب السماوات والأرض إذا أحبك ذكرك باسمك لجبريل وقال إني أحبه، فيأمره أن يحبه، ثم يكتب له القبول في الأرض. فهنيئا للذين أحبهم الله جل في علاه الذين ساروا على نهجه وعلى دربه وعلى الصراط المستقيم. أيضا الذي يستجلب محبة الله جل في علاه له هذه الثمرة العظيمة في الدنيا وفي الآخرة. أما في الآخرة فهو في جوار ربه جل في علاه، ولو أتم محبة الله بمحبة شرعه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فالمرء مع من أحب. وقد قالها أنس معلنا إني لا أستطيع أن أأتي بعبادة كعبادة أبي بكر أو عمر، وإني أحب أبا بكر وعمر ولا أستطيع، فضلا طبعا فضلا عن رسول الله، ولا أستطيع أن أضاهي رسول الله في عبادته، لكني أحب رسول الله من محبتي لله. فأنزل الله البشرى العظمى الكبيرة للصحابة، المرء مع من أحب، كما قال أنس ما سعدنا بحديث كما سعدنا بهذا الحديث، فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب. فأنت في جوار الله مع من أحببت من رسل الله ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا خذ هذه البشرى في الدنيا قبل الآخرة، فإنك ستكون مسددا موفقا منصورا لا مغلوبا من الله جل في علاه إذا أحبك الله. وكيف ذاك؟ وكيف ذلك؟ من أين أتينا بهذا؟ من حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حيثما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انظروا إلى الفضل في الدنيا وفي الآخرة. حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. في رواية أخرى قال فبي يسمع، هذه مفسرة سمعه، لا حلول ولا اتحاد، فبي بتوفيقي وتزديدي ونصرتي، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش. فبي يسمع، لا يسمع إلا ما أحب، ولا يبصر ولا يرى إلا ما أحب، ولا يتكلم إلا بما أحب، يده لا تبطش إلا فيما أحب. وهذا وصف دقيق للنبي صلى الله عليه وسلم. عندما قالت عائشة ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت محارم الله، فكان يغضب لله جل في علاه فيسدد من قبل الله. فأنت أخي الكريم إن كنت محبوبا لله فاسمع إلى هذه الإشارات التي تبين محبة الله لك، وتجعلك في دعة وسرور، تجعلك مستبشرا خيرا أنك محبوب لدى الله. إذا ما سمعت، إذا فرغت سمعك إلا لما يحب الله، وإذا فرغت بصرك إلا لما يحب الله، وإذا فرغت قلبك عن ذكر إلا الله جل في علاه، فأنت محبوب عند الله جل في علاه، موفق مسدد من قبل الله. وأنت حينما تتقرب إلى الله بالفرائض فأنت محبوب، ثم ترتقي إلى المنزلة الأعلى، منزلة المحبوبية، أو المنزلة الأولى هي منزلة المحبة، والثانية منزلة المحبوبية. هذه المنزلة التي إذا أتبعت الفرائض بالنوافل، فإنك إن اجتهدت في النوافل وكررتها وثبت عليها كأنها فرائض بلغت درجة المحبوبية. وهذه الدرجة التي إذا بلغها عبد لا ينزل منها أبدا، درجة المحبوبية، حتى وإن عصى، حتى وإن عصى فإن الله يدركه برحمته فيلهمه التوبة، يتوب عليه ثم يتوب، ثم يرتقي منازل عند الله جل في علاه. فهنيئا للمحبين لربهم، ولشرع ربهم، ولرسول ربهم، ولصحابة رسول ربهم صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين. هذه الصفة نتعبد بها لله جل في علاه، نسارع فيما يحبه الله، نثبتها لله دون تحريف ودون تكييف ودون تمثيل. قبل أن أدخل في الذين لا يتعبدون لله بهذه الصفات، الذين أعمى الله أبصارهم وبصيرتهم عن هذا الحق، الذين لم يعرفوا طعما للإيمان مع صفات الله جل في علاه، أقول إذا دخل امرؤ فقال الله يحب، فإن المحبة ميل القلب، إذن لله قلب وقلب الله يميل. فماذا نقول له؟ دخل رجل علينا فسمع ما نقول بأن الله يحب، قال الله يحب، قلنا نعم إن الله يحب، قد ثبت ذلك بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. قال إذن فلربنا قلب يميل ويهوى، فكيف نرد عليه؟ نوافق أم نخالف؟ أولا نخالف جميعا ولا ما جميعا؟ الأخوات ترد بينهن بين أنفسهن، يتمرسن على الطلب ومجالس الطلب. الآن كأن امرأة مبتدعة دخلت قالت أنتن تقلن وتدعمن بأن الله يحب، إذن لربنا قلب فيميل ويهوى. نعم نعم محمد. وده رد ردته الأخت. أحسن. أنا الردود على ذلك، نبين الردود يا إخوة أفضل. أولا الخطأ الذي وقعت فيه المرأة المبتدعة والرجل المبتدع كم خطأ؟ أكثر من خطأ. الخطأ الأول هو أنها قالت لربنا قلب، وهذا خطأ فادح، وكيف نرد عليه؟ الله أكبر. الأخت هذه أحسنت وأوجدت وفاقت الرجال بمراحل، لأن انظروا أنا أستغرب كيف الإخوة ما تنتبه لأن أقول لربنا قلب. انظروا هذه الأخت المحسنة في إجابتها ماذا قالت؟ قالت لم يرد في الشرع أن لله قلب. أحسنت وأحسن الله إليها، وأسأل الله أن ربنا يعلم كل نسائنا ويعلم رجالتنا، ولكن الله يحب ولكن لا نعرف الكيفية. نعم صح، أشد إجابة جاءت. فأنا أقول إذا قلنا لله قلب إيش نفعل؟ نرد نقول لا، ليس لله قلب. ها نتوقف، لما نتوقف؟ ها لأنه لم يرد من الشرع إثبات ولم يرد نفع. ونحن القاعدة التي قاعدناها في الأسماء والصفات أن الصفات التي لم يرد فيها نص بإثبات ولا نفع لابد أن نقف. لما؟ لأننا لو أثبتنا يمكن أن نكون قد تقولنا على الله بغير علم وتكون هي منفية عن الله، ولو نفناها عن الله يمكن أن تكون مثبتة لله ونحن لا نعلم، فنتوقف ولا نتكلم فيها. هذا هو الصحيح الراجع. ثم نقول أنت أيتها المبتدعة وأنت أيها المبتدع الذي شبهت الخالق بالمخلوق، إن ربنا ليس كمثله شيء، فصفة الله لا تشبه صفة المخلوق كما بينا كثيرا في الأسبوع الماضي والذي قبله. وأيضا نرد بالقاعدة بأن الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى، فالله يحب وزيد يحب، وحب الله لا يماثل حب زيد، لأن الله جل وعلا يحب، وهذه ايش؟ صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة. وإن زيدا يحب، وهذه صفة، يحب محبة تليق بعجزه ونقصه وفقره، أما الله هذه الصفة تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه جل في علاه. جاءت الأشاعرة قالوا نحن ننفر من أهل البدعة والضلالة، الذين ينفون نقول لهم لا نثبت، والذين يشبهون نقول لهم لا لا نشبه. إن الله يحب، نعم يحب، لكن ليس كما تفهمون. معنى قول الله إن الله يحب التوابين يعني يريد أن يثيب التوابين، ففسروا المحبة بالإثابة، فنرد عليهم كيف نرد عليهم؟ الإخوة الأفاضل، وكل واحد يفصح عما في قلبه، أنا ما أمرت أن أشق عن القلوب. أنا معك صح لما تقول إن هي لابد تثبت بالشرع، معك، هي فيها لمحة على أن الكلام على القلب، لكن أريد تصريح، ما فيش حد أنكر القلب خالص وكله ساكت. طيب الآن كيف نرد على الأشاعرة وما أكثرهم في زماننا هذا الذين ينكرون هذه الصفات، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقولون نحن نذب عن أهل السنة والجماعة ونرد على المعتزلة. نثبت الصفة لكن ليس كما علمتم أنتم، لا، المحبة هنا بمعنى إرادة الثواب، فكيف نرد عليهم؟ نعم احتنت، خالفتم ظاهر القرآن، فإن ظاهر القرآن يثبت المحبة لله. ثم خالفتم ظاهر الكتاب، خالفتم ظاهر السنة، خالفتم الإجماع. الرابعة طبعا هناك لوازم باطلة، نقول هناك لوازم باطلة لو قلنا بقولكم. هذه اللوازم الباطلة، أولا أن الله خاطبنا بما لا نعقل، وهذا حرام، لأن الله قال بلسان عربي مبين. وأيضا من اللوازم الباطلة أن هذا اتهام صريح لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يتم البلاغ ولم يتم التبيين، إذ لو كانت المحبة معناها إرادة الثواب لقال النبي لأبي بكر: يا أبا بكر اعلم أن محبة الله معناها إرادة الثواب، اعلم يا أبا ذر أن محبة الله إرادة الثواب، اعلم يا أبا هريرة يا من تنقل عني الحديث المحبة معناها إرادة الثواب. فلما لم يبين علمنا بأن هذا ليس بصحيح، لأنه لو كان صحيحا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود أننا نرد عليهم بهذه اللوازم الباطلة، ثم نقول نحن نوافقكم بأن الله جل في علاه إذا أحب عبدا أراد أن يثيبه. أنتم قد فسرتم الصفة بلازمها، ونحن نثبت الصفة ثم نثبت اللازم، نثبت المحبة. الله يحب، نعم يحب، ومحبة لا تشبه محبة المخلوق، ونثبت لازم الصفة، ولازم الصفة إذا أحب الله محمدا أثاب محمدا، وإذا أحب الله المؤمن أثاب المؤمن وأراد إثابته وهو في جواره في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم الصفة الثانية أو الصفة السابعة، قال الغضب. والصفة السابعة هي صفة الغضب، وصفة الغضب هذه الصفة ثابتة لله بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة ثبتت لله بالكتاب. قال الله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه الذي قتل مؤمنا متعمدا، وغضب الله عليه ولعنه. وقال جل في علاه: والخامسة أن غضب الله عليها. كيف أثبتنا الغضب لله؟ ما وجه الدلالة من هذه الآيات؟ قال الله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. قال: والخامسة أن غضب الله عليها. وأيضا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ويقول: وأعوذ برضاك من سخطك. هل هذا دليل في هذه الصفة؟ ها؟ هل هذا دليل يصح دليلا في هذه الصفة؟ ها؟ يصح دليل في هذه الصفة يا إخوة؟ من السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال كتب الله كتابا عنده فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي. فهذا أيضا نسبة أو إثباتا لهذه الصفة. وجه إثبات هذه الصفة فإضافة الغضب لله جل في علاه إضافة معنى لله، فهي إضافة صفة للموصوف. ثبتت لله بالكتاب وثبتت لله بالسنة، ونحن نؤمن بها كما آمنا بالحب نؤمن أيضا بالغضب، وكما آمنا بالرضا نؤمن بالغضب. وهذه من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله أبدا. احتمتم وهم مني هذا، هي صفة فعلية لا تنفك عن الله أزلا ولا أبدا. صح؟ تفسير خاطئ أيضا، هي صفة فعلية تتجدد تتعلق بالمشيئة. والدليل على ذلك حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل نبي كان يقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. فهذا دلالة على أن الله غضب يوم القيامة، وأن الله يغضب على الكافرين، وأن الله يغضب على الفسق والفجر. فهل يغضب الله ثم يرضى؟ نعم، يغضب على من فعل المعصية ثم يرضى عنه إذا تاب وأناب وآب إلى ربه جل في علاه. إذن هذه صفة فعلية ثبتت لله بالكتاب وثبتت لله بالسنة، فنحن نثبتها لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. العبد المتعبد لله المعتقد لله هذا الاعتقاد الصحيح السديد يعلم أن ربه يغضب، فإنه يتحرى الأسباب التي تستجلب غضب الله فينحيها جانبا وينحي نفسه جانبا، وأنه إذا وقع في الأسباب التي تستلزم غضب الله لابد أن يرجع ويتوب حتى لا يغضب الله عليه. ومن الأسباب التي تستجلب غضب الله أولا المعاصي أو الشرك والكفر، فهو ينأى بنفسه عن الشرك والكفر، وهو ينأى بنفسه عن الشرك الأصغر كما ينأى بنفسه عن الشرك الأكبر، وينأى بنفسه عن الكفر الأصغر كما ينأى بنفسه عن الكفر الأكبر، وينأى بنفسه عن المعاصي فإن الله يغضب على صاحب المعاصي، وينأى بنفسه عن الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ويستجلب غضب الله. إذا لابد للمرء أن يبعد نفسه عن الأسباب التي تستجلب غضب الله، ومنها كما قلت الظلم، منها المعصية، منها الكفر، منها الشرك، منها أيضا التسخط على أقدار الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من ابتلاه الله بلاء فرضي فله الرضا، والذي لم يرضى له السخط وله الغضب فإنه سيرضى ببلاء الله جل في علاه حتى يرضى الله عنه. أيضا يستجلب رضا الله بعيدا عن غضب الله جل في علاه، أو ينأى بنفسه عن غضب الله جل في علاه من كل المعاصي وكل الأسباب التي تودي به إلى غضب الله. لأن الله إذا غضب على عبد انتقم منه، وإذا انتقم من عبد فإن انتقام المتجبر لا رد له، وإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت سبحانه جل في علاه. هذه الصفة التي ثبتت لله أيضا بالكتاب والسنة قلنا نثبتها لله بلا كيف، صح؟ بلا كيف نعلمه، لكن لها كيفية عند الله، وبلا تشبيه وبلا تمثيل. فإذا سألت امرأة كيف تؤمن بهذه الصفة، أو نقول لربك الغضب هل تؤمنين بهذه الصفة؟ قالت نعم. فأقول لها كيف غضب الله، فكيف ترد؟ الغضب في اللغة معلوم، ها، والكيف مجهول، والإيمان به والسؤال عنه بدعة. فالسؤال عن كيفية الغضب بدعة، فإنا نقول الغضب في اللغة معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذه تكملة لهذه الصفة كما فعلنا في الصفات الأخرى. أقول هنا يعني كلام جاء عن بعض المبتدعة بتأويل هذه الصفة صفة الغضب بالانتقام. أترك الرد لكم. جاءت الأشاعرة قالوا نثبت ولا ننفي ولا نشبه، لكننا نقول غضب الله معناه انتقام الله. كيف نرد؟ غضب الله معناه انتقام الله، كيف نرد؟ كما رددنا المرة السابقة. أنا أريد يعني أنا عايز أحفظ كل أخ هذه القواعد ليطبقها. أيها السلفيون اتقوا الله ربكم، أين العلم ثم أين العقيدة الصحيحة؟ كيف نرد؟ جاء أشعري جل فقال غضب الله معناه الانتقام، فإن الله عزيز ذو انتقام. كيف نرد؟ ترد أنت. أيوة ما اسمه؟ وليد. إن شاء الله تكون الخير بولادة السعادة في الدنيا وفي الآخرة. صدق صح بإجابة. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الغضب بالانتقام. صح أحسنت. أخ آخر صح، وهذا دليل آخر أن الله غاير بين الانتقام والغضب كما سنبين. إيش ثاني نقول؟ أولا خالفتم ظاهر الكتاب، فقد قال الله غاضب الله عليه ولم يقل انتقم عليه أو انتقم منه. خالفتم ظاهر القرآن، خالفتم ظاهر السنة، خالفتم إجماع الصحابة، ثم لوازم باطلة أنتم الآن تقدحون في بيان النبي وتبليغ النبي. الإجابة الأخيرة أقول قد غاير الله جل في علاه بين الغضب وبين الانتقام. كيف ذلك؟ قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا يعني أغضبونا، فلما أغضبونا انتقمنا منهم. ونقول الإجابة الأخيرة الانتقام لازم للغضب، فإن الله إذا غضب على عبد انتقم منه. فنقول أنتم أولتم الصفة بلازمها، ونحن نثبت الصفة ونثبت لازم الصفة. الصفة الثامنة صفة الطخت أو الطخت، أيضا هذه من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة وتتجدد وتتعلق بالأسباب، يتصف الله بها أحيانا ولا يتصف بها أحيانا، وهي ثبتت أيضا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والكتاب. قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، ووجه الدلالة أنه أضاف السخط لله جل في علاه. وأيضا في سنة الترمذي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن راضي فله الرضا ومن سقط فعليه سخط. وأيضا في رواية عن معاوية وإن كانت مرفوعة فيها ضعف أن معاوية بعث لعائشة فطلب منها أن تكتب له، فقالت أما بعد فارضي الله على سخط الناس أو على سخط الناس يرضى الله عنك ويرضى عنك الناس. وتلت هذا الحديث من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس على سخط الله أو على سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وكل هذه الأدلة معاني أضيفت إلى الله إضافة صفة إلى الموصوف. فنحن نؤمن بالسخط ونؤمن أنها صفة من صفات الله، هذه صفة فعلية لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف وأيضا لا تكييف. فالسخط في اللغة معلوم، والإيمان به واجب، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الصفة الأخيرة صفة الكره أو الكراهة. الكراهة لمن يستحقها، أيضا صفة من صفات الله الفعلية تتعلق بالمشيئة وتتجدد، فإنها تتعلق بالأسباب. فإن الله يكره ويمقت العصاة والكفار والفجرة. قال الله تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. كره انبعاث من؟ المنافقين. خذلهم لأنهم في الصف المسلم يخذلون أهل الإسلام. فقال الله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكره لكم قيل وقال. فالكره صفة من صفات الله الفعلية، وأيضا لا تشبه صفات المخلوقين، وليس كما قال بعضهم إن الله يكره أي له قلب يميل لمن أحبه ويبعد عن من كرهه، وهذا كلام باطل. إننا نقول صفة الكره صفة كمال وجلال لله جل في علاه ثبتت بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة. أما أهل التعطيل ففسروها بالإبعاد، وهذا التفسير باطل لأنه مخالف للكتاب وللسنة ولإجماع أهل السنة. نكتفي بهذه الصفات، وأنا أرجو أننا أسرع بعد ذلك في مسألة الصفات حتى أنتهي من الكتاب كلية مع الأخوات بإذن الله. نفرد باب كله على شرح لمعة الاعتقاد حتى ندخل في الأبواب كلها، أبواب الأخرة والقبر والقدر وكل ذلك من العقيدة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الآن مع استفسارات اللقاء الثاني من لقاءات دورة العقيدة المكثفة وشرح كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار، وذلك بمعهد نصرة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. سأقرأ بإذن الله تعالى الاستفسارات وتسمعون إجابة فضيلة الشيخ حفظه الله. الاستفسار الأول ورد من الأخت أم ريان تقول: هل تتضمن العقيدة الأشعرية مخالفات لمنهج السلف في باب الأسماء والصفات؟
العقيدة الأشعرية تخالف المنهج السلفي وأعتقاد السلف في جميع مواد الاعتقاد. باب القدر يخالفون، باب الأسماء والصفات يخالفون، باب الإيمان يخالفون، في جميع أبواب الإيمان يخالفون.
الاستفسار الثاني، استفسار الأخ باسم بوسدار أو بوسدر، يقول: السلام عليكم، لدي استفسار، إذا كانت الإضافة من طرق إثبات الاسم أو الصفة لله، فكيف نرد على من يريد أن يلزمنا بهذه الطريقة في قوله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله ويثبت لله جنبا؟
نقول بأن في قولنا على يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أن السياق والسباق واللحاق، وأيضا الأدلة الأخرى والقرائن تثبت ذلك، أن المقصود بجنب الله لا فعلا هو تعظيم الله لا فعلا، يعني في حق الله لا فعلا، مقصود بالجنب هنا واللغة تحتمله. فإذا السياق هو الذي ألجأنا إلى هذا التفسير، يعني ولأن من منهج أهل السنة جماعة لا رفض التأويل كلية ولا قبوله مطلقا، المسألة دائرة على القرينة والدلالة التي تثبت لنا أن مراد الله تعالى فيما قال هو كذا، والسياق يثبت ذلك، والأدلة الأخرى تثبت أن قول الله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يعني في حق الله، لذلك كان مآله إلى النار.
السؤال الثالث ورد من الأخت أم جويرية تقول: هل الاسم يمكن أن يكون اسم وصفة، وهل الصفة يمكن أن نشتق منها أسماء لله تعالى؟
أما الاسم فهو اسم وصفة، لأن الاسم من أسماء الله تعالى، من شروط أسماء الله تعالى أنها مشتقة، أولا مع أنها توقفية هي مشتقة أيضا، فكل اسم يتضمن صفة والعكس، فلا يصح أن نشتق من الصفة اسما، هذا اعتقاد أهل السنة.
الاستفسار الرابع ورد من الأخ العقل الجميل يقول: حديث بالصحيح وهو أن الله يراه المؤمنون على صورة غير التي يعرفونه عليها، فمتى رآه المؤمنون من قبل؟ وهل يرونه بغير الصورة التي عرفوها به ابتلاء من الله لهم؟ أرجو توضيح ذاك الجانب، وأرجو اتساع الشرح بهذا الحديث، إذ لماذا يرى المؤمنون الله بصورة غير الصورة التي عرفوها به؟
تعرضت يوم القيامة من ضمن الابتلاء والاختبار أن الله الذي فعله يأتيهم على غير الصورة التي يعرفونها، فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لست بربنا. فيأتيهم على الصورة التي يعرفونها، أو فرقة أخرى يقول: هل بينكم وبينهم بينه علامة؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساقي فيخرون سجدا.
الاستفسار الخامس من الأخ طالب الربانية يقول: قال الشيخ محمد حسن عبد الغفار: قال شيخ الإسلام: إن في القلب جنة، من دخلها دخل الآخرة، وهي الإيمان في القلب، كيف أدخل أنا إلى هذه الجنة عن طريق العقيدة؟
دخول هذه الجنة بحسن التعرف على الله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفات العلا وفعالي الله جل في علاه التي هي فيها الكمال والبهاء والعظمة، فكلما كان أعلم بالله جل في علاه كلما كان أقرب إليه، كلما كان ألذ حلاوة الإيمان عنده عند مناجاته سبحانه جل في علاه.
الاستفسار السادس من الأخ أبي أحمد يقول: هل يمكن أن تؤول صفة اليد في حالة الجمع وتثبت الصفة إذا كانت مثنى؟
لا لا تؤول أصلا في قول تعالى: مما عملت أيدينا. هذا على التعظيم، هذا على التعظيم، ولا سير كلام كلام على 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 التأويل، بل هو إثبات للصفة، ولكن الكلام هنا على العدد يأتي بالمحكم من قوله بيدي.
الاستفسار السابع وهو استفسار الأخ طالب الربانية يقول: في الحديث الشريف كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هل توجد بدعة حسنة؟ وإذا لا توجد فبما نسمي قول نعمة البدعة يا عمر؟
ليس هناك ثمة بدعة حسنة وسيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، وكل نص في العموم. عمر بن الخطاب عندما قال نعمة البدعة هذه مشاكلة، هذه على باب المشاكلة، وإلا فعمر بن الخطاب أصالة ما فعله هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم ليلة وليلتين وثلاث، يعني لم يأتي بشيء جديد. الذي فعله عمر بن الخطاب أنه جعل الشهر بأسره الجميع يصلون على إمام واحد.
الاستفسار الثامن وهو استفسار الأخت أم ريان تقول: قال الشيخ عن قول المؤلف وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا. قال الشيخ: هذا الكلام لا يصح، فما معنى هذا الكلام؟
هذا الكلام لا يصح، لأنه معنى أنه يقول بلا كيف، يقول نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف، هذا تفويض، هذا التفويض المذموم. وأهل السنة والجماعة يفوضون المعنى لا يفوضون الكيفية، نحن نثبت الكيفية ولكنها من الغيب الذي لابد أن نقر ونستسلم له ونؤمن به.
الاستفسار التاسع والأخير ورد من الأخت رحاب تقول: هل رؤية وجه الله تعالى بالنسبة للمرأة تختلف باختلاف الدرجات، أي أن التي في الفردوس الأعلى ترى ربها أكثر من غيرها؟ اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم آمين يا رب العالمين.
نعم، المتعة برؤية وجه الله تعالى فلا تختلف باختلاف الإيمان ودرجات الإيمان ودرجات الجنة. وأيضا نرى بأن مرات الرؤية أيضا تتفاوت بعلو الشأن وعلو المكانة وعلو الدرجة، فهناك من يرى الله بكرة وعشية، هناك ما يرى الله من يرى الله في الأسبوع مرة كالجمعة والجمعات. وبعضهم يرجح أن النساء لا يرون ربهم جل في علا إلا في الأعياد. وطبعا التعرف على حسن التعرف على الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى يجعل للمرء حلاوة إيمان لا يعلمها إلا الله جل في علا، لا سيما إذا ناجى ربه جل في علا بأسمائه بأثاره وتخلق بأثار هذه الأسماء، يكون في جنة لا يدخلها، يعني لا يكون فيها أحد إلا أو لا يدخل أحد إلا ويدخل جنة الآخرة بإذن الله.
إلى هنا انتهت استفسارات اللقاء الثاني من دورة العقيدة المكثفة وشرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار حفظه الله تعالى. في ختام هذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من فضيلة الشيخ حفظه الله، وأن يبارك له في علمه وفي كل ما لديه، وأن يحفظه الله سبحانه وتعالى من كل سوء وشر، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم أيها الإخوة والأخوات، أسأله سبحانه وتعالى أن يعلمكم ما ينفعكم وأن ينفعكم بما علمكم وأن يزيدكم علما، اللهم أمين يا رب العالمين. كما لا ننسى في ختام أيضا هذا اللقاء نشكر جميع العاملين معنا والناشرين لمثل هذه المجالس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يجزيهم خير الجزاء على هذه الأوقات، وأن يجعلها الله سبحانه وتعالى في موازين حسناتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.